بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نازل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وبيري قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. وبيري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وبهلي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. وبهيري قال: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازم معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكرها الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالنور والخير وحسن الدلالة على أقوم السير وصدق الإقبال عليه مع التنزه عن كل غير. اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضل، فصلي وسلم على النبي الخير مفتاح باب الخير سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بالصدق في اكتفاء الآثار على مدى الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا غفار. ويقول الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الصلاة من الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان، وهو من جملة ما توالى الحديث أن العمل يسمى إيمان، وأن الإيمان يتناول التصديق بالقلب والفعل بالعمل والجوارح. باب الصلاة من الإيمان، وقول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كان ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت، وذلك أن الآية نزلت بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس. ثم إن المنافقين واليهود بلبلوا وكرهوا أن يتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان اليهود يستقبلون بيت المقدس في صلواتهم، فعجبهم أنه يستقبل بيت المقدس. فلما تحول إلى الكعبة بلبلوا وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وتكلموا. ومن جملة ما أثاره هؤلاء اليهود المنافقون أن الذين ماتوا قبل تحويل هذه القبلة إذن فصلواتهم الماضية كلها باطلة، وهذا كلام باطل. فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. في قول البخاري: صلاتكم عند البيت. كيف صلاتكم عند البيت؟ حتى قال بعض الشراح أن المقصود صلاتكم لغير البيت، ولكن ناقش الإمام ابن حجر قال: ليس الأمر كذلك، ولكن البخاري دقيق المقاصد في إراده الكلام، وذلك أنه يشير إلى الأقوال فأين كان يصلي إلى أي جهة صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة. فقيل كان يصلي إلى بيت المقدس ويستدبر القبلة الكعبة، فعلى هذا قال: وما كان ليضيع صلاتكم عند البيت. فإذا كان حتى عند البيت صلاتكم محفوظة لغير البيت، فمن باب أولى في مكان آخر إذا بعدتم عن البيت، فالصلاة كلها فيما مضى قبل تحويل القبلة محفوظة، ليس منها ضايع وليس منها ساقط وليس منها مضيع ثواب أصحابه. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم عند البيت. والأصح أنه صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستقبل الكعبة مع بيت المقدس، فكان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فيقوم هناك فيستقبل الكعبة المشرفة وبيت المقدس. فمن كان يقوم هناك فقد استقبل المساجد الثلاثة: يستقبل الكعبة ويستقبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل بيت المقدس. فإن قبلة أهل المدينة على الميزاب في الحجر، فهناك جهة المدينة المنورة ووراءها بيت المقدس، فمن قام بين الركنين يصلي فقد استقبل المساجد الثلاثة، يستقبل الكعبة ويستقبل الحرم النبوي ويستقبل بيت المقدس. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر في ذلك المكان مستقبلا لبيت المقدس وللكعبة المشرفة. فلما سافر من مكة كان جهة بيت المقدس الأمام والكعبة المشرفة في الخلف، كان في المدينة المنورة جهة بيت المقدس إلى الشمال وجهة البيت الحرام إلى الجنوب. فكان يستدبر الكعبة ويستقبل بيت المقدس، ومع ذلك يحب أن يغير الله له القبلة حتى يستقبل الكعبة لما فطره الله على محبة الكعبة المشرفة. فبذلك ترقب الوحي في تغيير القبلة حتى نزل الوحي، وكان يترقب نزول ذلك فيقلب وجهه نحو السماء يترقب نزول الوحي، فأنزله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك بعد الهجرة بستة عشر سنة كما قال. كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوالي من الأنصار وهم بنو عدي بن النجار، فقد تزوج عندهم جده هاشم، فكانوا أخوال جده عبد المطلب، فلما كان صهارتهم من جهة الأم سماهم أخواله. ولما كان الذي تزوج عندهم جده فهم أخوال جد عبد المطلب سماهم أجداده، فسماهم أجداده وسماهم أخواله وهم بنو عبد بنو النجار جملة الأنصار. يقولوا أقام ستة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ستة عشر شهرا باعتبار الشهر الذي حولت فيه القبلة، أو سبعة عشر شهرا باعتبار الشهر الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم. فكان خروجه في ربيع الأول، وصوله إلى المدينة في ربيع الأول باتفاق. وكان تحويل القبلة في السنة الثانية في نصف رجب على الصحيح، في نصف رجب على الصحيح، وقيل في شعبان، والصحيح أن تحويل القبلة كان في النصف من شهر رجب، فهي ستة عشر شهرا باعتبار وسبعة عشر شهرا باعتبار. فمن اعتبر بعض الشهر الذي خرج فيه وبعض الشهر الذي حولت فيه القبلة فجمع منهما شهرا قال سبعة عشر، ومن لم يعتبر الشهر الذي خرج فيه أو الشهر الذي نزلت فيه فقال ستة عشر شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام لمراد صحيح أو مسلك مقبول ذلك مقبول ولا شيء فيه. فكان يتمنى صلى الله عليه وسلم أن تحول القبلة من بيت استقبال بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام. فكان قد قال لجبريل لو سألت ربك إذا أذن لنا أن نستقبل الكعبة، قال له جبريل كما جاء في رواية أني أستحي أن أسأل ربي ذلك وأنت أحب لي وأقرب فاسأله. وتوقف صلى الله عليه وسلم عن السؤال حياء وأدبا من الحق جل جلاله، ولكن أحس باطنه أن الله سيحول، فكان يقلب وجهه نحو السماء ينتظر نزول الوحي. فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فحولت القبلة إلى الكعبة فصارت هناك القبلة، وحول صلى الله عليه وسلم قبلته في المسجد من جهة الشمال من جهة أهل الصفة، ردها إلى جهة الجنوب جهة حجرة السيدة عائشة، ومقدمة المسجد تحولت إلى هناك. فصار أولا يصلي هناك، ولم يكن في كلا الجدارين لا الشمالي ولا الجنوبي لم يكن في محراب، وإنما كان يصلي أمام الجدار ويكون الصف الأول من بعده. فكذلك تحول إلى الشق الثاني فقام يصلي في ذلك المكان. هذا الجدار القائم الآن من عند المنبر الشريف إلى عند الحجرة هو محل الجدار الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وما أمامه مما زاده في المسجد سيدنا عثمان بن عفان. فهذا الجدار فيه الآن محراب، ولكن مكان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس المحراب، الجانب الأيمن من المحراب وهو المستطيل مكتوب عليه هذا مصلى رسول الله، فكان يصلي هناك. فصار المحراب القائم الآن بجانب محل قيامه صلى الله عليه وسلم، جانب على يمينه كان يقوم صلى الله عليه وسلم عند طرف الجدار المحراب ومكتوب عليه هذا مصلى رسول الله، فكان يقوم هناك. وكان كثير من الصالحين والعارفين إذا جاءوا صلوا في الصف الثاني وجعلوا مكان سجودهم مكان قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. يقول وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر بعد نزول الآية، فنزلت الآية بين الظهر والعصر بعد أن صلى الظهر حول القبلة في صلاة العصر، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام إلى جهة الكعبة وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معهم وهو عباد بن بشر، خرج إلى مر بمسجد بني سلمة في المحل الذي فيه الآن قائم مسجد القبلتين، فمر بهم أو هم بنو حارثة، مر بهم وجدهم يصلون بيت المقدس إلى جهة بيت المقدس، فقال لهم ما جاء في الخبر، يقول لهم وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع صلى الله عليه وسلم قبل مكة، الآن جيت من عند النبي وصلى قبل مكة، فداروا كما هم في الصلاة مستجابة للأمر مباشرة، واستحولوا إلى بيت الكعبة فكملوا الركعتين إلى الكعبة، صلوا ركعتين إلى بيت المقدس وصلوا الركعتين الأخرين إلى الكعبة المشرفة مباشرة، إنما سمعوا الكلام أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قبل مكة، تقدم الإمام إلى الجهة الثانية واستداروا كلهم إلى الجهة الثانية وكملوا صلاتهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين لأن فريضة واحدة صليت فيه إلى القبلتين، نصفها إلى بيت المقدس والنصف الثاني إلى الكعبة المشرفة. فقال أشهد بالله قد صليت مع رسول الله قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، ففي حسن استجابة الصحابة لأمر الله ورسوله. ثم وصل الخبر كذلك إلى أهل قباء وهم في صلاة الصبح، فلما أخبروا تحولوا إلى الكعبة المشرفة إلى استقبال مكة. قال فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء فصادفهم في الصبح فأخبرهم بذلك، أشهد بالله لقد صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله. ف فلما كثرت البلبلة والكلام من اليهود والمنافقين أنزل الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يحول إلى أي جهة كما شاء سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها حولناك من هذه إلى هذه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه من الذي يسلم الأمر ويقتدي ويهتدي ويعلم حق وصدق ما بعث به ومن ينقلب على عقبيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني نسخ القبلة التي كنت عليها وأمرك أن تستقبل الكعبة إلا لنعلم من يتبع يظهر علمنا في من يتبع ومن يتذبذب ومن فكان هؤلاء الصحب على غاية سواء أهل بني حارثة أهل مسجد القبلتين أو أهل قباء وهم في أثناء الصلاة استداروا إلى نحو الكعبة المشرفة الله أكبر وما كان والشاهد في قوله وما كان الله ليذيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا جعلنا الله في خواص المؤمنين إنه أكرم الأكرمين وأعاننا على إقام الصلاة على الوجه الأحب إليه والأرض له وثم ذكر باب حسن إسلام المرء ولا يحسن إسلام المرء إلا بإقام الصلاة وأورد حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع الطالب يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه بإقامة الفرائض وترك المحرمات والحسن الامتثال لأمر الله يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي قدمها وعملها قبل الإسلام نعم كان زلفها وفي رواية أزلفها يعني قدمها قبل إسلامه فإن الله تعالى يقول قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فيه إذن المغفرة للذي أسلم من الكفار الذين نشأوا على الكفر فانتقل أحد من الكفر إلى الإسلام أن الله يغفر له جميع الذنوب والسيئات التي كانت أيام الكفر صغيرها وكبيرها وجاء عند الدارقطني رواية تبين أنه مع مغفرة ما سلف أيام الكفر أيضا يثبت ما عمل من الخيرات والحسنات أيام الكفر فيثاب عليه يقول فيه ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل خطيئة زلفها أيوة وكذلك جاء عند النسائي برواية أزلفها وجاء في رواية عند الدارقطني ويقول لله الملائكة اكتبوا كل حسنة أزلفها أيوة فإذن من أسلم حفظ عليه ما كان عمل من الخيرات قبل الإسلام من صدقات أو إحسان إلى ملهوف أو مكروب أو بر والدين أو أي شيء عمله قبل الإسلام فيثبت له بعد الإسلام ويحفظ له و يكفر عنه جميع ما عمل قبل ذلك وقد كان يقال له بعض الذين أسلموا صلى الله عليه وسلم إني كنت أتصدق في الجلية وأعمل كذا وقال له أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما أسلفت من خير محفوظ لك الذي تقدم من الخير فضلا من الله تبارك وتعالى الحمد لله إذن فالكافر إذا أسلم وكان قد فعل أفعال جميلة قبل الإسلام حفظت عليه وكتبت له عند الله تبارك وتعالى، وهذا من فضل الله على عباده وفرحه بتوبة عبده وإنقاذه من النار إلى الجنة. وأما من استمر على الكفر ومات عليه فلا حسنة له من غير شك. والحديث الذي أشرنا إليه عن حكيم بن حزام يقول: يا رسول الله، رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان اللي فيها من أجل؟ أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. سواء إذا لم يسلم فقد جاء أيضا في صحيح مسلم قال: إن الكافر يثاب في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسن، يعني الأمور الطيبة التي يفعلها الكافر ولا يسلم يصرف بها عنه في سنة الله في الحياة، يصرف عنه بعض شرور ومفاسد في الجسد والدنيا، أو يزاد له في رزقه أو عافية أو ما إلى ذلك في الدنيا. أما في الآخرة فلا أثر لحسنة كافر كفر بالجبار العلي الأعلى ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا حسنة له، بل جميع حسنات كما قال الحق: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف تحسب الحسنة وهو معاند للجبار بلغته الدعوة فأبى أن يوم بلا ثم يقول أعطني ثواب؟ عجيب والله، ده تحتاج عقاب ما تحتاج ثواب، يخلقك من العدم ويرزقك ويرسل إليك الرسول ويتبلغك دعوته ثم تعرض عن إلهك الذي خلقك ثم تريد يعطيك ثواب؟ هذا كلام غير معقول وغير مقبول، بل تستحق أشد العقاب والعياذ بالله. فالحمد لله على نعمة الإسلام. فإذا أثبت الحديث الشريف وجود المغفرة والتكفير للذنوب بسبب الإسلام، وعلى ذلك أهل السنة. وأورد لنا بعد الحديث: أحسن أحدكم إسلاما فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وفيه فضل الله على الأمة: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم. وفيه مضاعفة الحسنة إلى 10 للجميع، ثم قد تضاعف بعد ذلك فوق 10، 20، 100، 200، 300، 700. وجاء في رواية أخرى إلى أضعاف كثيرة، أي أن أعمال بعض الناس يضاعفها الله حسناته فوق 700 بما يشاء من الأضعاف، كما قال في الآية: والله يضاعف لمن يضاعف لمن يشاء. فأقل ما يكون من كل مسلم أن الحسنة 10 بـ10 ويزيد على ذلك، إلا حسنة المجاهد في سبيله فابتداء تعد 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، مضاعفة مباشرة 700، وقد يزيد على ذلك. وغيرهم وفي غير الجهاد في سبيل الله الحسنة 10 للجميع، وقد يزاد على ذلك لمن شاء الله فاجعلها 20، 100، 200، 300، 700، وقد يزيد على ذلك. والله يضاعف لمن يشاء. حتى يروى في بعض الآثار أن ممن أكرم من الله بمضاعفة الحسنات مضاعفات لا نهاية لها، تفيض حسناته فتزيد في القيامة حتى يهب الله منها بفضله لأقاربه ولأصحابه ولأحبابه، فيقول أحد: من أين جاءنا هذا الخير؟ ثم أنا ما عملت هذا، يقال: من مضاعفة الله لفلان، ضاعفه وزادت حسناته. توزع، لأن الله مضاعفة العظيم عظيمة، بعدك ما تقف عند حد محدود، والله يضعف لمن يشاء. الله يضاعف حسناتنا إلى ما لا نهاية، ويتجاوز عن جميع سيئاتنا، ويتحمل عنا جميع تبعاتنا عن أحيانا وأمواتنا، إنه أكرم الأكرمين. ثم قال: باب أحب الدين إلى الله. يقول دخل النبي على سيدة عائشة وعندها امرأة، فقامت المرأة وخرجت، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها كذا وصيامها وقيامها وعباداتها وكثرة أعمالها. وقالت كما جاء في رواية: لا تنام تصلي، وفي رواية: لا تنام بالليل. وقال إن هذه الحولة مرت بعائشة وكانت عندها، وبعد دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت المرأة. الحولة بنت تويت كانت عند عائشة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قامت المرأة فخرجت، فلما قامت تخرج مرت به في خلال خروجها وهو داخل صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، فأثنت عليها السيدة عائشة بكثرة العبادة، حتى قالت: يا رسول الله، هذا فلانة هي أعبد أهل المدينة، وهي كذا وهي كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يعني أكفف، فهي كلمة زجر فتوتبى للإنكار. ما عليكم بما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه من الأعمال الصالحة وتتدرجون في ذلك، فوالله لا يمل الله عن إعطائكم الثواب الخير حتى تملوا، فإذا عملتم بفوق الطاقة من الكثير انقطعتم فانقطع الثواب عنكم. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب الدين، أحب الدين والدين، فأطلق الدين هنا على العمل الصالح، الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وهذا فيه إرشاد، لأن المؤمن في مسلكه مع الله يجعله عمل يلتزم به، ثم عند النشاط يزيد الأباس، لكن يلتزم بعمل يطيق المداومة عليه، فيكون ذلك ديدنه. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. وذكر لنا باب زيادة الإيمان ونقصانه، قول الله: وزدناهم هدى، يعني إيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال في أهل الكهف: إنهم فتثوا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من أعمال الدين ومن الفرائض أو فعل شيئا من المحرمات فهو ناقص، يكون نقص الإيمان على قدر نقص الفرائض أو فعل المحرمات، وكمال الإيمان باستكمال فعل الفرائض وترك المحرمات، ويكمل أكثر بفعل النوافل والمستحبات، والبعد عن الشبهات والمكروهات، وترك خلاف الأولى، وأن لا يدخل في المباحات إلا مستعينا بها على طاعة الله بالنيات الصالحات، وأن يكون حاضر القلب مع الله فيها، فهذا أعظم إيمانا وأكثر. وفيه أيضا: أكملت لكم دينكم، أي رفعتكم إلى مراتب عالية في الإيمان بي وبرسولي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر لنا حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، يعني من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. إذن فأحد عنده وزن شعيرة، وأحد عنده وزن برة، وأحد عنده وزن ذرة، فيختلف ما عندهم من الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيمان عند بعضهم أعظم، فالله يزيدنا إيمان في كل نفس وفي كل آن. لا إله إلا الله، يعني فكل من شهد بشهادة الحق لله محمد رسول الله ثم مات وفي قلبه أدنى ذرة من إيمان يخرج من النار، وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة ورد على المبتدع الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار ولو كان مؤمن ولو مات على الإيمان يخرج. وفيه رد على الطائفة الثانية من المبتدعة الذين يقولون أن من مات على الإيمان ما يعذب ويدخل النار ويدخل الجنة مباشرة. قل له النبي قال يخرج من النار، كيف يخرج إذا ما دخل؟ ممكن يخرج من دون ما يدخل، أول يدخل فهو مؤمن ولكن عليه ذنوب فيدخل أول إلى النار بقدر ما لم يعفو الله عنه من الذنوب ثم يخرج. فصار الحديث دليل أهل السنة أنه قد يعذب من المؤمنين على الذنوب ما لم يعفو الله عنه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أحد مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وآخرهم خروجا سماه صلى الله عليه وسلم جهينة، حتى يقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين، آخر واحد يخرج من النار فيدخل الجنة فيعطى مثل الدنيا 10 مرات، هذا أقله أقل واحد في أهل الجنة. لا إله إلا الله. ولما غلب في حالة الخوف على السيد الحسن البصري فذكر حديث آخر من يخرج من النار قال ليتني جهينة، قالوا لماذا؟ قال هذا على يقين خروجه من النار نص النبي، وأنا ما أدري لعل الإيمان ينزع من قلبي وأموت على الكفر وما عاد أخرج من النار. أما جهينة يقين بيخرج من النار لأن النبي أخبر أنه سيخرج. لا إله إلا الله، هذا اللي غلبت الخوف عليه. الله أكبر. وذكر حديث اليهودي يقول لسيدنا عمر يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها أو ترؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيد لما فيها من البشارة. اليوم أي آية؟ قالوا سيدنا عمر قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان اللي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أي فكان اليوم عندنا يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد ويوم الجمعة يوم عيد، وكان يوم الجمعة ويوم عرفة نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، يعني في يوم الوقوف، وتلاها عليهم صلى الله عليه وسلم غض طرية أكملت لكم دينكم. ففيه المعنيان، المعنى الأول دين الصحابة عليهم الرضوان أكمل الدين، أكملت لكم دينكم يعني جعلتكم في أعلى مراتب الإيمان واليقين هؤلاء الصحابة، وأكملت لكم دينكم. الدين كامل في حد ذاته أولا وآخرا، ولكن امتن الله عليهم بإكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بقربكم مني ومن رسولي ورضاي عنكم ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته لكم من بين جميع الأديان ولا يقبل الله غيره،